بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع لإثبات وجوب رمي الجمار يوم الثالث عشر لمن بات بمنى. النصوص الحاكية عن حج النبي صلى الله عليه وآله كصحيح معاوية باب اثنين من أبواب أقسام الحج حديث أربعة حيث قال فيها حلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطاح فإن مقتضاه مطلوبية رمي الجمار في الثالث عشر لمن بات بمنى ليلته. ويلاحظ عليه أن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب، خصوصا مع ذكره في عداد كثير من المستحبات كمبيته ليلة الثالث عشر بمنى وانتهائه إلى الأبطاح في نفره وأمثال ذلك من المستحبات. فالنتيجة لنح ما كلامنا في المطلوب، احنا قاعدين نثبت الوجوه، احنا صدرنا أول عبارة قلناها مسجد الذي على وجوب الرمي في ليل في اليوم الثالث عشر لمن بات. والنتيجة عدم نهوض دليل على الوجوب، فإن تم الإجماع كما ذكر في الجواهر أنه محل تسالم فهو الدليل وإلا فلا، إلا أن سيدنا قدس سره أفاد في المعتمد بأنه كما أنه لا دليل على الوجوب فإن هناك دليلا على عدم الوجوب، وهو صحيح معاوية ابن عمار باب عشرة من أبواب العود إلى منى حديث اثنين قال إذا جاء الليل بعد النفر الأول، يعني ما نفر بقى إلى ليل، يعني ليلة الثالث عشر. إذا جاء الليل بعد النفر الأول ثبت بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح، فإن مقتضى مفهوم الغاية أنه إذا أصبح جاز له الخروج، فلو كان الرمي واجبا والمفروض أن الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ولا يكفي فيه مجرد الإصباح، لم ترخص الرواية في النافر بمجرد الإصباح. إذن فالترخيص في النفر بمجرد الإصباح دال بالالتزام على عدم وجوب الرامي.
على أنه ما تحدث عن النافر خروج.
ويلاحظ عليه أنه لو تمت الرواية سندان، بأن قلنا أن من روى عنه الكليني وهو محمد بن إسماعيل النيسابوري من المعارف الذين لا يحتاج في إثبات وثاقتهم إلى شهادة الرجال، مع ذلك فإن دلالتها غير تامة. والوجه في ذلك أن الرواية في مقام بيان وجوب المبيت تمام الليل، وأنه من حل عليه الليل في الليلة الثالثة فليس له أن يخرج إلا فليس له أن يخرج حتى الصباح، فهي في مقام بيان وجوب المبيت تمام الليل، وليست في مقام بيان جواز النفر عند الإصباح. كي يتمسك بإطلاق ذلك الجواز لإثبات عدم وجوب الرمي بعد الإصباح. فليس له أن يخرج حتى يصبح، هذا بس مو في مقام بيان الغاية.
ما تتمسك بالإطلاق.
ها تتمسك بشنو؟
هي واضحة
من وين؟ لا من الإطلاق يا من شيء آخر. واضحة كيف يعني؟ الآن واحد يقول لك على أنه بلي صوم ليس لك أن تفطر حتى يدخل الغروب، يعني هل أنا في مقام بيان أنه إذا دخل الغروب فأفطر يعني لا يستحب الصلاة في أول وقتها؟ ما يستفاد منا هذا خوف؟ مدام قال لي حتى تغرب الشمس ليس لك أن تفطر حتى تغرب الشمس، إذن كأنه قال لي بمجرد أن تغرب الشمس فأفطر، وهذا يتنافى مع استحباب الصلاة. في أول وقتها، إذن هذا يدل على عدم استحباب الصلاة في أول وقتها من شهر رمضان. شنو أنا في مقام بيان وجوب الصوم إلى الليل، أنا مو في مقام بيان الغاية، أنا في مقام بيان المغاية. فغاية ما يستفاد من الغاية أصل المفهوم لا إطلاق المفهوم، غاية ما يستفاد من الغاية بالمفهوم أنه إذا أصبحت فيجوز لك النفر في الجملة، أما يجوز لك النفر ولو لم ترمي هذا إطلاق، تمسك بالإطلاق هذا يحتاج أن يكون في مقام البيان. ما المفهوم لا يدل إلا على الموجبة الجزئية، ما يدل على الإطلاق إلا إذا كان المولى في مقام بيان المفهوم نفسه. هنا مفهوم الغاية يقول ليس لك أن تخرج من منى حتى تصبح، مفهوم الغاية إذا أصبحت يجوز لك، يجوز لك مطلقا يعني ولو لم ترمي، لكن يحتاج الإطلاق. والرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها، هي في مقام بيان المغية لا في مقام بيان الغاية.
بالعكس يتبين صغرى وجوب الرمي، أن وجوب الرمي بعد المبيت الواجب، وهذا يجب عليك المبيت فلا بد لك من الرمي.
تبين أنه لا بد لك من الرمي،
قالت بأنه يجب عليك أن تبيت، وهذا كبرى مسلم أنه بعد المبيت الواجب في منى لا بد من الرمي.
من وين؟ هو في علاوة عندنا الكبرى مسلمة، ما احتجنا لهذا البحث كله، أن من بات بمنى يجب عليه الرمي، بعد ما نحتاج لهذا البحث، من عاقدين بحث الآن، أن من بات ليلة الثالث عشر هل يجب عليه الرمي يوم الثالث عشر لو مو واجب، لو عندنا الكبرى الحمد لله. زين
قضية أنه المبيت نصف الليل أو بعض الليل وكذا، لا لا تمام الليل على خلاف الليلتين سابقة.
خب هذا الذي قلنا،
فيجب عليه أن يرمي.
من الرواية نستفيد، من الرواية
الرواية فقط تقول ماذا؟ تقول يجب عليك أن تبيت تمام الليل،
بس ما يستفاد من وجوب الرمي.
وهو عنده أنه إذا
بات يرمي. من وين الكبرى؟ المتحصل أنه لا دليل على وجوب الرامي، وإن كان ذلك مقتضى الاحتياط لدعوى الإجماع عليه. مقابل نصف الليل، لأنه في الليلة الحادي عشر والثاني عشر يكتفى بالمبيت نصف الليل. هذه الرواية تقول ليلة الثالث عشر لابد يتمم الليل. المطلب الثالث، يعتبر في رمي الجمار المباشرة، فلا يكفي الاستنابة اختيارا، والوجه في ذلك ما تكرر من أن ظاهر الأمر بفعل أن المأمور به الفعل المنتسب للمخاطب، ورمي النائب لا ينتسب للمنوب عنه عرفان، ما لم يقم دليل شرعي على جواز الاستنابة، وإلا فالفعل المنتسب لا ينطبق على فعل النائب. المطلب الرابع، إن الرامي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر واجب مستقل وليس جزءا من الحج، فلو تركه عمدا صح حجه، وإن كان مطلوبا به. والشاهد على ذلك أحد وجهين: الأول صحيح معاوية باب أربعة من أبواب زيارة البيت حديث واحد، باب أربعة. آه هو ما في إلا حديث واحد. فقد قال في آخره: ثم ارجع إلى البيت، يعني بعد السعي بين الصفا والمروة، وطف به أسبوعا آخر، يعني غير طواف الحج، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، مو إبراهيم السني، إبراهيم الخليل عليه السلام، بس عاد مو هناك، ما يصير لمقام هناك إلا بالذبح بعد، وإلا شو يصير لمقام. ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله، وكل شيء أحرمت منه، فإن ظاهر قوله وفرغت من حجك كله أن إتمام نسك مكة موجب لتمامية الحج، فما خرج عنها من الرمي في اليومين والمبيت بمنى فهو واجب في الحج لأنه من نسكه. الوجه الثاني صحيح معاوية حديث ثلاثة باب ثلاثة من أبواب العود إلى منى، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار.
أنا
هذا
الرواية السابقة
فيها
ما ذكر يعني قضية الرمي وهذا جسمه.
لا لا لا، كله يتحدث عن من فرغ من نسك يوم العاشر أعمال منى ثم رجع إلى مكة، قال لطف ثم سعى ثم طف ثم فرغت من الحاج. خلصنا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقان يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فات وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد، وهو واضح الدلالة على عدم جزئية الرامي بحيث يفوت الحج بتركه.
لعله في
هذا فرض
في الظرف هذا
يا الله
الظرف أنه خرج فما هو الحال بالنسبة لأجزاء الصلاة على تقدير الجهل أو النسيان تبقى
موجز إذا في هذا الفرض موجز في فرض النسيان ليس جزء احنا نقول هذا أيضا ليس جزءا في هذا الفرض أدري بالنتيجة أنت شو تريد تقوله أن المدار على فاته يعني لو المدار على الخروج
أنه قد يكون على تقدير عدم خروج على عدم خروج هو جزء هو جزء على تقدير عدم خروج على تقدير خروج حينئذ تسقط جزئيته
يكفيها
محتمل يعني على تقدير الفوت يعني بما أنه وارث الرواية عنوان الفوت قلت فاته وخرج أن غاية مفادها أنه على تقدير الفوت تنتفي الجزئية فنكتفي بالوجه الأول فإن قلت شيخ حسين إنه معارض بصحيح ابن جبله أو جبله باب أربعة من أبواب العود إلى منى حديث خمسة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابلين قلت إن هجران العمل بهذا الخبر لدى جمهور الأصحاب موهن لحجيته ولو وصل الأمر بعد التعارض للأصل فمقتضى الأصل أيضا عدم الجزئية مع الشك فيها
ارتباطية
ما ارتباطية يعني نشك فيها لا
الأصل ارتباطية بين مركب
ونشك أنها من المركب الواحد لو لا فإذا ما تم الدليل مقتضى الأصل عدم كونها من المركب أساسا شنو بعد معنى نشك في أصل من الأول من الله ما خلق الدنيا أن هذا جزء من الحاج أو لا أن هذا جزء من المركب أم لا هذا الكلام هذا محل الشك
وسيدنا كلام الرواية عن ترك الجمار يعني كلا يعني حتى في اليوم العاشر
لا ظاهره
تكون أجنبية عن ما نتكلم عنه
إيه يعني ظاهره من ترك رمي الجمار يعني الرمي المأمور به
نعم فالمجموع يعني ولا رمي جمرة فيكون يعني أجنبية عن مولدنا نتكلم عن الحادي عشر والثاني عشر
يعني أقول من ترك رمي الجمار يصدق على من تركه يوم واحد وقال ترك رمي الجمار ترك رمي الجمار يصدق على ترك يوم واحد فهل يصح الاستدلال به حينئذ على ترك يوم واحد أنه موجب لعدم حلية النساء وأنه يجب عليه الحج من قابلين أقول بهذه الجهة هجر الأصحاب العمل به ما لم يفتي أحد بذلك
لهالدرجة الحج الأكبر لهالدرجة موجز بالحج
ماكو ترتيب بين رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وبين طواف النساء وغيره ماكو ترتيب حتى يقال لا تحل له النساء
رمي الجمار يكون مقصودها رمي الجمرة
الجمار الجمار ما قال الجمرة رمي الجمار ظاهر في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر
الحج الأكبر مو من الحج
سبق ناقشنا بعد الحج الأكبر والأصغر سبق ناقشنا الاستدلال بالرواية
تعبير الرواية
مسألة 431
سيدنا عبرتم جمهور الأصحاب
لأنه لم يفتحها.
الجمهور كلهم
يعني. هسه أنا نمشي على الجمهور، المدار على الجمهور، جمهور المستمعين.
لأنه يعني يوجد عامل بها.
قد يقول قائلا، وناس يدوروا الاحتمالات الضعيفة. أكو واحد من نجف الله يرحمه توفى. شنو الدليل على فقهاء؟ قال أنا وين ما هدور وين ما يقولوا حشاية أنا أخذ بالخلاف. لعله مرد واحد قائل هذا فقه الخلاف. الهجران عند موهن سيد الخوي، ذاك الإعراض عند موهن. إعراض المشهور ليس موهن، أما الهجران بمعنى أن الطائفة لم تلتفت إلى هذه الرواية هذا موهن عنده. الإعراض غير الهجران، الهجران أشد. بلي هذا من فوائد سيد السيستاني لما ظله يقول الفقهاء مو في المخالفة، المخالفة سهلة، ما عليه دليل ما عليه دليل يقول سهلة ما يبغى ليش. فقهاء في تخريج المرتكزات، شلون إذا أكو مرتكز فقهي موجود شلون تخرج إلى أدلة، هنا تكمن الفقهاء. مو تكمن الفقهاء في المخالفة وضرب المشهور، هذا أسهل ما يكون، كل واحد دار السطوح يقدر عليها. راجع وين ما في شوف شوف ما اتخذ موضوع ما عدد على ديك صح دولة سهلة. الكلام أنه تشوف فتاوى مرتكزة دليلها مو واضح تخرج أدلتها لتكمن الفقهاء. المخالفة أسهل ما يكون. 431 وفيها مطالب. المطلب الأول في أصل وجوب الترتيب في رمي الجمار، وقد استدل عليه بوجهين. الأول صحيحة معاوية بن عمار، باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث 2 قال وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم فعل ذلك عند الثانية ثم تمضي إلى الثالثة. الوجه الثاني ما دل على أنه إذا رمى الجمار منكوسا أعاد. باب 5 من أبواب العود إلى منى، حديث 4 قال صحيحة معاوية بن عمار الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى. قال يعود، عظمى يعني من حيث الكبر كان. قال يعود فيرمي الوسطى لأنه رمى العظمى بعد، ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد، وظاهر الذيل اعتبار الترتيب حتى في الرمي القضائي، وهو ما إذا قضاه يوم الغد. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في شمول الترتيب للجاهل والناسي، والظاهر اعتبار الترتيب مطلقا بحيث لو أخل به جهلا أو نسيانا أعاد. بمقتضى إطلاق صحيح معاوية السابق، بل هو منصرف لفرض غير الشيخ علي غير العام، إذ لا يتصور من الحاج أن يخالف الترتيب شنو متعمدان مع كونه في مقام الامتثال. مغاربة يسووها هذا سيدنا، تقبل على تقبل من هذا تقبل هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ملتزمين متدينين يقولون دول المغرب العربي أشد تدينا من دول المشرق. يا شيخنا
بس لا تدخلهم الوهابية.
ليش ما تتصور المخالفة؟ وما قصد المخالفة في مقام الامتثال، لكن إذا ما كان مشترط الترتيب
يا جاهل فرجعنا للجاهل. أما عالم عامد وخالف الترتيب لا ما يعني فرد نادر.
ما شاهدنا من الشيعة يتفكرون في الترتيب
خالف وغير. ولكن قد يدعى اختصاص الشرطية بفرض العمد لأحد وجهين، أولهما صحيحة جميل ومحمد بن عمران السابقتين الدالتين على أنه حمراني، فما تركوا شيئا ينبغي تأخيره إلا قدموه، فقال صلى الله عليه وآله لا حرج، بدعوى شموله لمحل الكلام. والجواب عنه أولا بأن الصحيحتين واردتان في أفعال الحج، والمفروض أن الرمي خارج عن نسك الحج. وثانيا لو سلمنا بإطلاقهما لجميع الواجبات سواء كان من النسك أم لا، فهناك مخصص لهما وهو صحيحة مسمع، باب خمسة من أبواب العود إلى منى، حديث اثنين، قال في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، يعني نساها في اليوم الحادي عشر، فبدأ بجمرة العقبة، نسي الرمي يعني نسي الترتيب مقصودة، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن ظاهره اعتبار الترتيب حتى في فرض النسيان. واحتمال الخصوصية للنسيان مقابل الجهل غير عرفية، فإن الناسي أشد عذرا من الجاهل، فإذا دلت دليل على اعتبار الترتيب حتى في فرض النسيان كان كذلك في فرض الجاهل. كما أن الناسية
أشد عذرا من الجاهل، أشد الجاهل أشد عذرا.
لا النسيان يرتفع فيه التكليف واقعان، الناسي لا يخاطب واقعان بينما الجاهل يخاطب.
عندنا في مورد سيدنا في مورد نسيان أنه الآن وظيفتي أن أصلي قصرا، أصليت تماما،
هذا الدليل الخاص.
الدليل الخاص
لو لم يرد الدليل الخاص لقلنا بتعدي شنو لفرض النسيان. خب كما أن احتمال الخصوصية لليوم الثاني، بعضهم احتمال الخصوصية أن هذا خاص باليوم الحادي عشر، كما أن احتمال الخصوصية لليوم الثاني غير عرفية، تفهم واغتنم.
فإذا احتمتنا التاجين من السبيل الأول أن نقول بأن رمي الجمال خارج عن أعمال
ما خلي يتكلم أحسنته شنو يريد يقول؟
يعني الرواية فيها أنه أتوا النبي صلى الله عليه وآله يوم الناحة، فما تحدث عن ما بعد الناحة.
ما هو يقول لك لا حرج.